تحية لكل متابعي لبنان الحر، قصة وطن ليوم الخميس 15 تموز 2021. حلقة جديدة عبر أثير هالإذاعة لكتار من الأشخاص اللي عم ينطروا هالبرنامج من أسبوع لأسبوع تيشوفوا شو مخبيلنا بجعبته دكتور إليلياس. مرات منسحب هيك بالقرعة طال نختار موضوع ونحكي فيه، مرات بيكون في أمور واقعية وأنية مرتبطة بأحداث تاريخية عم نحكي فيها، ومرات بيكون في حدث مثل هذا اليوم. عم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. ماذا حدث في 15 تموز 1958؟ كيف وصل لبنان إلى تسوية لا غالب ولا مغلوب؟ وكيف تم انتخاب الرئيس فؤاد الشعب؟ طبعاً اللي تاريخه أو اللي عهده كان عهد المؤسسات. دكتور إليلياس كيفك؟
مرحبا، كيفك؟
الموضوع كتير حلو وخبرية حلوة إنه يسمعوه المستمعين، ولكن في خبرية يمكن تزعلهم مثل ما هي قلبيا مزعلتنا، لقلنا إنه هيدي آخر حلقة بالموسم الثاني ونعود بإذن الله بالموسم الثالث بأيلول
الله راد.
إذا الله راد
يا ما ناخد فرصة شوي
نريحهم منا شوي
وإن الله راد كمان بلكي منفوت بإطلال جديدة أو بحل جديد للبرنامج إن شاء الله
بإذن الله. دكتور إلي، 15 تموز 1958 كان دخول المارينز إلى بيروت، وطبعا من بعدها صار في تسوية معينة لأنه كان في أزمة 58. هل فعلا رئيس كميل شمعون هو من طلب دخول المارينز إلى لبنان ولا لا؟ لأنه في كتير هيك شوي لغط حول هيدا الموضوع نظرا لعلاقاته الدولية القوية اللي كانت بوقتها.
في لغط كتير كبير على كل حال حول هالمرحلة من تاريخ لبنان. يعني حتى التسمية بتلاقيها مختلفة بعض الكتب، مثلا ناس بيسموها أزمة 58،
نعم.
ناس بيقولوا لها ثورة 58، ناس بيقولوا لها حرب لبنان ب 58.
يعني هي عندك ثلاث،
هي حسب من أي
ثلاثتهم. أنا
بدك تشوفي مين كتبها، من أي جهة عم بكتبها. يعني اللي عمليا اللي صار هو حرب، إذا ما نحكي بالمعنى التقني، صار في مواجهات مسلحة لفترة طويلة، يعني عم نحكي 6 أشهر من المواجهات بين اللبنانيين اللي كانوا بوقتها مقسومين لمجموعتين مثل الحركة الوطنية أو الداعمين للعروبة، وال يعني إذا بدك الخط اللبناني اللي كان متمثل بكمي شمعون. مع أنه بدايات انتخاب كمي شمعون كان هالمجموعة اللي تطلق على نفسها قوميين عرب كانوا يعتبروه الداعم الأكبر للخط العروبي، وخاصة لما راح على الأمم المتحدة وكان من أعظم الأشخاص اللي حكي على القضية الفلسطينية كميل شمعون، وكان المدافع الشرس إذا بدك عن هذه القضية. ولكن انتهت الأمور بحرب شوارع أدت لدخول جيش المارينز 15,000 عسكري اللي أنهت الحرب، و كلنا بنعرف آخر شيء تم انتخاب فؤاد الشهاب كرئيس تسوية بين هذا الصراع. خلينا شوي إذا بدك فوت بأسباب كل هذه المرحلة، نعمل شوي عرض هيك سريع وكبير لهالموضوع.
فيني بنهي لين أسألك سؤال قبل، هل فعلا كان حضور الرئيس شمعون بالمحافل الدولية مقلق للدول؟ فعلا هالشي مزبوط مثل ما نتداول انه عكتر ما كان عنده خلينا نقول دهاء وحكمة كان حضوره مقلق؟
لا شك انه كمان شمعون كان من ادهى الدبلوماسيين بهديك المرحلة، لانه ما تنسي يعني هو ما بلش مثل بقوله كارير تبعه السياسية بصر جمهورية، هو شخص مبلش نايب ومبلش كمان طالع من عائلة كمان كانت بتمثل لبنان بال يعني من عيال أو من عائلة عفوا فيها أشخاص كانوا قاعدين مجلس الإدارة بالمتصرفية، يعني عنده كل هذا الباركور التاريخي شربان إذا بدي كل هالتجربة هيدي تبع الأشخاص اللي يعني كان بعائلته ولا حتى كان من مالت أمه ولا بيه، وكان نايب منطقة هالأمر كذا مرة. كان سفير لبنان ببريطانيا، وبعدين لما صار رئيس جمهورية استعمل كل هيدي الخبرة إذا بديك، وكان واصل على الرئاسة عنده مشروع واضح. هون من وراء هيدي يعني الوضوح بالرؤية كانوا يعتبروا أنه أو كانوا يحسوا أنه هو مصدر قلق خاصة للدول العربية بمجلس الأمن. ليش؟ لأنه كان عارف شو بده، يعني حاطط مشروع واضح،
كان حضوره
ورؤية
مؤثر
واضحة يعني للبنان، كان جدا مؤثر. وخاصة عم تحكي عن 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 شخصين تناغموا كتير بالعمل الدبلوماسي الخارجي، عم تحكي عن كمين شمعون وعن شارل ميلك. يعني هودي شخصين كانوا، ما تنسى هو عين وزير خارجية
نفس الفترة،
فإذا كان في توافق وتناغم بالعمل السياسي، وهودي الشخصين نعتبره نحن بالتاريخ اللبناني كانوا واضحين الرؤية، يعني عارفين لبنان شو موقعه شو أهميته وموين ممكن يستفيد من هالموقع المميز ومن خصوصيته إذا بدك السياسية والثقافية والاجتماعية، وكيف ممكن يلعب دور أساسي بالمنطقة وبالعالم.
مش مسؤولين صدفة يعني. نعم
للأسف
الظروف اللي أدت لدخول،
وهون بلكي آخر الحديث من نقول إذا كانت حرب ولا كانت ثورة ولا كانت
نطلع كانت أزمة يعني.
إيه مزبوط. فإذن طبعا احنا ما فينا نفصل اللي صار ب 58 عن تطورات اللي كانت عم تصير على المستوى الإقليمي. يعني بس تفكري ب 58 ثورة بدك دغري تفكري بشخص اسمه كميل جمال عبد الناصر، بدك تفكري بكميل شمعون دغري بيجي على راسك هذا الاسم، بدك تفكري بكمال جملات، وكمان بدك تفكري بالكلمة كمان دغري هيك من نربطها بهذه المسائل، الجمهورية العربية المتحدة. هذه دولة نشأت لفترة كتير قصيرة، وهي كانت الاتحاد بين سوريا وبين مصر من 58 ل 61 وسقطت هذه الدولة. أكيد الأسباب بنحكي فيها يمكن مع بحلقات خاصة بعدين، ولكن لازم نعرف أنه ما زال حكينا عن جمال عبد الناصر. ليه جمال عبد الناصر كان هذه الشخصية العربية المهمة أو ليه لعبت دور مهم؟ أولا يعني تنفهم عبد الناصر هالوهج اللي أخده وهالأهمية اللي أخده، لازم نعرف أنه الوطن العربي بشكل عام يعني خاصة القوميين العرب بهديك المرحلة عم نحكي هون ب 52 كانوا عندهم نوع من غضب وكره إذا بدك للقوى الاستعمارية اللي كانوا يسموها القوى الاستعمارية. ما تنسى نحن طلعنا من حرب عالمية أولى بوعد لإنشاء دولة عربية بتضم كل الأشخاص بيتكلموا اللغة العربية، انتهينا بتقسيم المنطقة لدول متعددة تحت انتدابات مختلفة، فتنا بحرب عالمية تانية هالدول استقلت، بس كان في وعد انه لازم او كان في شغل على انه يعني هالاستقلال اللي عم ناخده او اللي اخدته هالدول يصير في مسعى بعدين للتوحيد او للانضمام لهالدولة العربية الكبرى. العنصر اللي خلى هالموضوع يصير كتير بعيد على الحقيقة هو نشأ دولة إسرائيل ب 48. يعني إذا بدك الحلم العربي اللي كان عنده بالنسبة له إنه هلا بس يفل الاستعمار، نحن منظبط أمورنا، منشوف كيف نعمل اتفاقيات، ساعة دبلوماسية باسم جامعة دول عربية، ساعة سياسية، ساعة اقتصادية. ولكن نشأة دولة إسرائيل ب 48 يعني هن بيسموها النكبة، نكبة 48، حسست هالمجتمع العربي القومي العربي يعني اللي هو داعم لهالفكرة هيدي انه صارت شوي صعبة، خاصة انه هالدولة مدعومة من قبل فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، يعني كأنه هالاستعمار هيدا اللي هنا بيسموه استعمار
فل بس حتى لهم شوكي بخسرته
تمام، يعني ترك مثل قاعدة لقلون غربية موجودة على ارض عربية. اثنين يعني حد هيدا الواقع كمان يعني هالدول العربية قررت تواجه اسرائيل. كلنا بتذكر من 48 فاتت الدول العربية على إسرائيل، انتهت بهدنة بطلب الأمم المتحدة اللي وقفت هالعمليات الأعمال الحربية، والهدنة مضت ب 49. لبنان كان واحد من هالدول اللي شاركت بالحرب هيدي ومضى هيدي الهدنة مع إسرائيل، وبعدنا اليوم نحن مفروض يكون لبنان رسميا وهيدا المرجع الرسمي الوحيد ان نحن ماضيين هدنة مع الدولة الإسرائيلية. الهدنة عمليا مش يعني سلام ولا يعني هو توقيف الأعمال الحربية، وممنوع يكون في تمثيل دبلوماسي ولا حتى علاقات اقتصادية أو تجارية مع هذا البلد. عظيم. طيب إلى جانب كل هيدا، مصر كانت من أهم الدول على مستوى العدد وعلى مستوى التنظيم، ومصر مش بهالمرحلة بينت قوتها. مصر حتى قبل سقوط السلطنة كان دايما ينظر لها لهالمجموعة أو لهالمنطقة الجغرافية أنه هي منطقة سياسية عندها حضور ديموغرافي وعسكري قوي، خاصة مع إبراهيم باشا ومحمد علي اللي هن كانوا بمرحلة القرن التاسع عشر عم بيحاولوا يستقلوا عن السلطة العثمانية وعملوا حالة سياسية مميزة وقدروا ضبطوا شوي المشاكل اللي كانت عم تصير بالحجاز وبالسعودية بظل السلطنة العثمانية.
وعندنا موقع استراتيجي كمان
إن كان على قناة السويس اللي عندها أهمية كتير كبيرة. وهلأ منشوف هون عبد الناصر بهالدور أو بهالنقطة بالذات شو عمل. فإذا السبب الثاني يعني حد نشط دولة إسرائيل ودعم الدول الاستعمارية كانوا يسموهن قبل, في رفض كان تام من الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد مصر بسلاح الحديث لتواجه إسرائيل, طبعا لأنه هي بالنهاية فيها المصالح المشتركة مع إسرائيل. واثنين وأهم نقطة, تعرف مصر عندها مشكلة استراتيجية يعني اللي هو توفير مياه الشرب. مصر كلها اليوم صار تقريبا عندها 125 مليون نسمة كلها بتعيش على ضفاف نهر النيل, وهذا نهر النيل إذا ما نعمل له السدود لتجميع الماء بصير في مشكلة, وهذا الشيء اللي عم بتواجه مصر اليوم.
أنا بعت لهم خبر السدود اللي عنا
دخيلك. أوكي.
نعم.
بقى المشكلة إنه هيك سد بيكلف كتير مصاري, سموه السد العالي.
مظبوط.
ما قدروا أخذوا قرض كمان الحكومة الأمريكية لتعمير هيدا السد, وهيدا الشيء كله انعكس بشكل سلبي كتير من نظرة هالقوميين العرب على المجتمع الغربي, وبلشت فكرة انه الغرب الاستعماري المسيحي
ضد يقضي علينا,
يقضي على العربي الشرقي الإسلامي بهالمعنى هيدا. هون إذا بدك عبد الناصر يعني أول حركة عملها تبين أنه ممكن يكون بطل قضي بالحركة اللي بالضباط الأحرار بمصر على النظام الملكي المصري اللي هو كان بشي محل بيعتبروه بريطاني يعني تحت نحن بنسميه الانفلونس يعني تحت التأثير السياسي البريطاني مش تحت الاحتلال, وهيدا اعتبروها خطوة لتخليص المجتمع العربي من الهيمنة البريطانية. كان عبد الناصر هو هالعسكري هالضابط اللي ساعد بهيدا, بعدين قلب واستلم هو القيادة بمصر. فإذا هون عبد الناصر بلش يبين بالحال المصري. طب كيف صار عربي؟ يعني كيف صار قائد عربي عبد الناصر؟ انه هلا كل زعيم بيجي على مصر بيصير عربي؟
اكيد ده.
فاذا اول شغله يعني اذا بدك نختصر كل العمليه, في ثلاث محطات اساسيه ساعدت انه عبد الناصر يصير زعيم عربي. اول محطه هي لما قدر عبد الناصر انع الاتحاد السوفيتي سنه 55 بتزويده بسلاح وبالمعدات العسكرية الحديثة لمواجهة إسرائيل,
عكست بقية الدول الاستعمارية.
فأذن يعني كأنه أخذ طرف مع, وبتعرف بهذيك الفترة كان في الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي روسيا الاتحادية وبين الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الحر والمجتمع الشيوعي. لما عمل هالاتفاقية العسكرية مع الاتحاد السوفيتي يعني حكما صار هو بمواجهة الاستعمار الغربي. يعني مصر لفترة طويلة أسلحتها كانت كلها أسلحة سوفيتية روسية, وهذا كان بيرمز للاستفاف السياسي على مستوى العالمي. يعني العالم كان مقسوم هذاك الوقت بين يعني ضمن الحرب الباردة بين الصف أو بسموه الخط الشيوعي والخط الليبرالي الأمريكاني, وهن على كل حال يعني ما تركوا شيء ما تنافسوا فيه هالخطين. كان موضوع السباق الى الفضاء مثلا, هل كل هذه القصص مين بيوصل قبل على القمر مين بعد اول انسان, ابدا
المنافسة.
يعني مين بيكتشف قبل اشياء, مين بيكتشف غواصه اسرع من الثاني. يعني كان هذا التحدي موجود. ليش بسموه حرب بارده؟ لانه عملوا تطور اسلحه حتى نوويه بس ما استعملت, يعني كانه في حرب مجهزين تنقوص على بعضنا بس ما صارت.
لكن في مشاكل نفسيه
في مشاكل نفسيه مخلوطه بايديولوجيات يعني حتى عقائديه ما بتخلص. يعني عم نحكي عن لينين, عم نحكي عن امتين, يعني امتين اعتبروا العالم انه خلص انفجرت بين امريكا والاتحاد السوفيتي وقت ازمه صواريخ بكوبا. يعني قدرت كوبا كمان اصطفت مثل عبد الناصر لجانب الاتحاد السوفيتي, وكوبا هي على جنوب امريكا وركبوا صواريخ نوويه هناك, يعني صاروا قادرين يطالوا واشنطن ويطالوا هيدا المدن الامريكيه. يعني عبد الناصر بهالموقف بالذات قدر أنع الروس أو فات معهم بالخط أو بالتحالف العسكري, يعني هو صار ضد الأمريكان, يعني عمليا ضد مين؟ ضد إسرائيل.
ضد إسرائيل, هذه القاعدة,
هيدي الدباجة إذا بدك. شغلة تانية كتير مهمة هو
طبيعي يعمل شعبية هون
طبعا,
هيدي يعني هون بلشت الشعبية لما هيدا المغتصب اللي اعتبروه أنه إجا
صحيح
شوكة بخسرتهم, هو بلش أخذ قرار مواجهته, يعني عمل شعبية,
وخاصة أنه مصر عندها حدود مشتركة مع إسرائيل, وبالتالي يعني الحرب صارت متاحة والقضاء على إسرائيل صار ترهيا. يعني صار في أسلحة وطيران ومن كل الأنواع. وفعلا كان في يعني مصروف هائل من الأسلحة، بنحكي عن ترسانة عسكرية ضخمة جدا لمصر. تاني حدث مهم،
مين دفع حقه؟
لا طبعا
ترسانة تقديمة كانت،
لا ضمن اتفاقية عسكرية، منا مثلا انه حضور عسكري استشاري على قناة السويس،
قواعد يعني معينة للاتحاد السوفيتي،
تمام، يعني مثل كأنه يعني دوها بصير اتفاقيات عسكرية سياسية معينة، بصير في حضور أكتر للاتحاد السوفيتي بقلب مصر، يعني مثل كأنه صار في إلى حضور على البحر الأحمر والبحر المتوسط. هذا حلم مع كل حال روسي قديم، اليوم حققته، بس أخذت مطار، صار عندها قاعدة بحرية بسوريا بلدية، نسينا شو اسم القاعدة العسكرية،
يعني الإصرار بيوصل لنتيجة
طبعاً. يعني وعلى كل حال هذه الخطة من عمرها تقريبا شيء 4 قرون لـ5 قرون، يعني مش دائما كان في مسعى روسي،
النفس الطويل يعني.
روسيا استراتيجيا إذا ما عندها وصول للبحر الدافئ، لأنه هن كل بحورهم قريبة على القطب الشمالي وبحور متجمدة، يعني عمليا التجارة بتوقف 3/4 السنة بالشتاء مرة الجليد والسقعة وعدم إمكانية تصدير البضاعة وحتى استيراد. يعني لما يوصل على البحر الدافي بصير يقدروا على مدار السنة يقوموا بهالأعمال هيدي، وما يأثر على المد الاستراتيجي تبعهم الاقتصادي، وبالتالي وصولهم إلى البحر الدافي يعني هيدا حلم استراتيجي للروس من أيام الأيصرية لحتى مع الاتحاد السوفيتي واليوم مع روسيا الاتحادية،
خصوصي بهالأيام يعني. نعم.
فإذا تاني حدث مهم كمان قدر عبد الناصر يعني يتحول فيه لزعيم عربي هو حلف بغداد. حلف بغداد بظل هالانقسام هذا العالمي، المجتمع العربي أو الدول العربية مش كلها كانت على اتفاق بفكرة مواجهة الغرب، كان عندك أنظمة بعدها موجودة متأسرة أو يعني حليفة تاريخيا للأنظمة الغربية.
نعم.
مثل مثلا المملكة الأردنية اللي كلنا بنعرف أنه هي منشأة أو أساس نشأتها هي البريطانيا، وعندك المملكة العراقية اللي كانت هي بوقتها مملكة كمان كانت أسباب نشأتها هي بريطانية، وعندك تركيا اللي طالعة من يعني من تحول
من أزمة معينة،
من حرب عالمية أولى تاني تطور الثالثة صارت أكتر غربية، يعني نعرف كلنا تركيا بديك المرحلة بأي اتجاه كانت، وكانت ضد يعني كانت تعتبر أنه العرب هن أسباب فشل هالسلطنة وسقوط السلطنة، يعني تحالفوا مع الإنجليز علينا، يعني كانت قصة
كان في بعد يعني كان في عقدة خلافة يعني عقدة
طبعا طبعا يعني طائفة. الأتراك بيعتبروا أنه سبب سقوط السلطنة هنا العرب، يعني هيدا كانت الأسباب الأساسية لسقوط السلطنة، ولكن ضموا الحلف بغداد كمان ضد هيدا. وعندك إيران، الشاه إيران
مصيبة بتجمع
عدو عدو صديق مش هيك وإيران اللي كانت بالشاه كانت كمان مملكة إمبراطورية كمان كانت قريبة من الغرب بوقتها، فبالتالي هذا الحلف تركب بوجه يعني هون كان هو إذا بدك حلف قريب من الخط الليبرالي الأمريكاني.
نعم.
عبد الناصر قدر عمل حلف بوجه هذا الحلف هو الحلف العربي أو الجمهورية العربية بين يعني مع سوريا ومع اليمن لفترة بسيطة، والسعودية انضمت لمرحلة بعدين انسحبت من هذا التحالف،
يعني وكأنه عطى صورة أنه هو عم بيوحد العرب ضد هذا
الخطر الحقيقي
والخطر الحقيقي، كمان هيدي بتزيد الشعبية
لأنه صار في زعيم عم بيقول لا لكل هال إذا بدك المسائل اللي عم بتصير. وهون
مين كان يعني مين وراه حتى قدر تحمس وتشجع؟ من الداعم الأول؟
الحركة الضباط الأحرار، يعني حركة الضباط الأحرار
يعني محلية كانت،
اللي هي بشي محل كمان كانت متأسرة، وهون في كتير ناس بتعارض هذا الموقف، متأسرة بالخط الإخواني اللي هو ما تنسي مصر، أو خلينا نحكي عن إخوان المسلمين، هن نشأته نشأة رفض للهيمنة الغربية
منذ ذلك
للمنطقة الوقت، يعني بنحكي 1902-3 مع حسن البنا تأسس هذا الحزب، وكانت أغلبية الجماهير المصرية بتدعم هذا الخط، إنه نحنا يعني خلطين العروبة مع الإسلامية مع التاريخ، إنه نحنا في نوع من تعدي على هويتنا وثقافتنا.
أسباب بالنهاية
أسباب تاريخية متعددة، يعني منا تفوق الغرب بالاقتصاد وبالتجارة وضعف السلطنة، صار في قلق على الهوية، والسلطنة بنهاية المطاف كانت هي تمثل المرجعية الإسلامية الوحيدة بالعالم، لما تضعف وتسقط يعني بيصير في شيء تنبيش على بديل طبعا، والهوية بصير بخطر. وبالتالي هون عبد الناصر هون كان مش عمون مبين الحالة، بيرفض الانضمام
للحلف العربي
وبيفضل يروح على حلف بغداد، لأنه بيعتبر أنه لبنان هويته الثقافية هي أكتر غربية من هي عربية، وهذا الصراع اللي حكينا عنه كذا مرة. وأكتر من هيك يعني اعتبر أنه حتى حلف العربي مع عبد الناصر منه واضح، فعتل هم أو كان عنده حذر إذا بديك من هيمنة عسكرية مصرية على لبنان. انه اذا احنا فتنا بالحلف رح يصير في قواعد عسكريه مصريه عنا، ورح يصير كانه خلص انا جزء من هالنظام السياسي المصري. واللي بوقتها يعني بلش يبين
ما كان كتير غلطان، لانه في تجارب يعني
مثل ما بين لاحقا انه نظام توتاليتاري ديكتاتوري انحكم واستمر لهلا وما لقوا بديل. هلا على كل حال مصر النظام بيشبهه يعني مع السيسي
يعني غيرنا اسم باسم صراحه.
وهون اذا بدك
مع نت في التعديلات الدستور ما عملت هالشيء
ونفرض حال طوارئ عن جديد رجع يعني اللي هي اطول حاله طوارئ بالعالم هي بمصر 40 سنه يعني هيدي، وهلا جددوها رجعوا.
بحس نحن لاحقين انه بشيء معين.
كان بدي اقول شغله بهالموضوع عم تحكيه. وقت تقعد هيك مختيارية او كبار بالعمر وقطعوا بهالمرحلة كلها، بقول لك لبنان ما بتحكمه غير جزمة. عشان عم بيكونوا عم بيقولوا هن بيعتبروا انه اللي صار بمصر وبسوريا وبالعراق
حكموا
بالجزمة كان حل وحيد لما صار في استقرار، هيك بيعتبروا.
بس هيدا استقرار وهمي
طبعا. هلا نحن مش عم نوافق على اللي عم بيقولوه،
ايه هذا المضحك المبكي يعني.
ولكن هن بس يقولوا انه وتجربة فؤاد الشهاب انه عسكري حكم، انه تجربة نجحت لانه كمان حكم بالقوة المخابرات والجيش.
لا لانه في ظروف معينة كانت يمكن بوقتها. هلا بتخبرنا
كلنا شفنا انه كل هذه الانظمة اللي وقفت فشلت وصار فيها ثورات والعالم قتلت بعضها وانتهت الى يعني اسوأ يعني اسوأ نهايات كانت لهالانظمة كلها اللي عم نشوفها. وبالتالي هذا دليل عدم نجاح هذه الفكرة. بس ليش عم بقول اهلنا بيقولوا هيك او الاشخاص كبار بالعمر؟ لانه بيعتبروا انه يعني حرية حلوة بس عم بيلحقها كتير مشاكل ودم وكذا، لازم بلكي منروح على الخيار العسكري الحكم بالسرمية، وهذا الشيء طبعا من الخيار الأنسب. ورح بالعكس يعني اللبنانيين برهنوا انهن ضد هالتوجه تماما، وهن يعني بيواجهوا بعنف بهذا المنطق. اذا بدك
الحدث
الثالث المهم واللي هو عن جد هون كان انتصار لعبد الناصر، كانت حرب قناة السويس ب56. هنا عم تشوف 52 55 بغداد 56 قناة السويس او تعدي بسموه الحرب الثلاثية على مصر، اللي هي وقت فرنسا بريطانيا واسرائيل هاجموا مصر طيب يبقوا محافظين على الشركة اللي عم بتدير قناة السويس. عبد الناصر كان توجهه اكتر يساري اشتراكي، قرر يأمم كل
السويس.
الشركات خاصة منهم قناة السويس. وعلى فكرة هون الشعب اللبناني او اللبنانيين اللي كان فاتحين شركات ومشاريع اقتصادية كبيرة مصر انطردوا من مصر ايام عبد الناصر واضطروا يجوا على لبنان ويسكروا كل اشغالهم هونيك، لان الدولة صادرت هيدا المشاريع الاقتصادية الكبيرة حتى من جرايد ومن كل شيء. وبالتالي قناة السويس مش عم بيلعب مع اللبنانية، هو عم بيلعب مع اسرائيل اللي هي عندها حضور على قناة السويس، ومع فرنسا وبريطانيا اللي عم يديروا الشركة اللي هي بتدور أموال هائلة. وهي إذا بدك يعني سيطر عليها، هي سيطرة استراتيجية، لأنه إذا بتسكر قناة السويس بتكون عم تشكل خطر على كل التجارة العالمية، خاصة عن موضوع النفط والطاقة اللي عم تروح على أوروبا. وهون الملفت أنه لأول مرة بالصراع الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا بيقفوا اتنيناتهم بيتفقوا على مواجهة فرنسا وبريطانيا وإسرائيل بالحرب العالمية مع عبد الناصر.
حلو.
وهون تبين انه عبد الناصر قدر يجمع القوتين العالميتين ورا ضد الاعتداء الاسرائيلي والاعتداء الفرنسي الاستعماري. كل
هول القوتين مصالحهم الاستراتيجيه تقتضي بدعم
تماما يعني هن مش مع فرنسا،
مش لانه
يعني
هو يمكن بطل قومي، بس بوقتها هيك تظهر
باللعب السياسي بوقتها انه ما فينا نسمح نحن اذا في اي امل انه فرنسا وبريطانيا واسرائيل ما يكونوا مسيطرين على قناة السويس
مش حنوفره.
وعلى فكره هيدي الحرب حرب قناة السويس هي كانت الحرب اللي أخرجت فرنسا وبريطانيا من الشرق الأوسط. يعني الشرق الأوسط شهد على هيمنة أو على وجود يعني حضور سياسي قوي كتير لفرنسا وبريطانيا على 600 سنة. حرب قناة السويس قضت على هذا الوجود. وإسرائيل عمليا يعني شو الملفت اللي عم نقوله، يعني اللي بأكد اللي عم نقوله، أنه إسرائيل قبل 57 كان كل سلاحها فرنساوي بريطاني، بعد 57 صار سلاحها أمريكاني. يعني نقلت يعني لقيت انه العمق الاستراتيجي تبعها هو
القوة
الامريكانية. فالاول ما كان في اتفاق، يعني الامريكان كانوا رافضين تماما فكرة
مش
دولة اسرائيل.
مش هناك اكبر لوبي صهيوني موجود بامريكا؟
ايه طبعا، خاصة بهديك المرحلة يعني خمسينات ستينات تبلش ينسمع فيهم مزبوط، وسبعينات منينات كانت الابوجي خاصة بعد حرب 73 واتفاقيات اللي كانت عم تصير بالكام ديفيد. يعني هون بيّن قديش صار في اقتناع أمريكا أنه مصلحتها بالشرق هي مصلحة إسرائيل بنفس ال... هذا ما بيعني انه كان هذا الشيء دائما هو ذاته كل وقت، ولكن حسب الادارات. ولكن بنشوف انه اخر شيء اللي كان يصمد او اللي كان يستمر هو هالمصالح العميقه بين هودي الدولتين. اذا هودي ثلاث محطات اساسيه لعبد الناصر صار فيهم زعيم بلبنان. شو كان عم بيصير بهذا الوقت؟
شو كان تاثيرهم على
لبنان؟ هون بنبلش نشوف انقسام الشارع واضح بين عربيين ناصريين، صار في حزب الناصريين اللي هو طبعا بيدعم،
بلشي من دولة لبنان الكبير
تمام. لقوا هلا المخرج الحقيقي انه فرصه ذهبيه انه يفوتوا هالبلد هيدا وهويته، يدمجوها بال بهالموجة العروبه واللي عم يقودها عبد الناصر بهديك المرحله. صار في طلب والحاح لرئيس الجمهوريه عبر انتخابات، يعني عبر مجلس النواب وغيرها، بوقتها ما كانوا بشكل اكتريه هن مجلس النواب، انه بدنا نغير السياسه الدفاعيه اللبنانيه وبدنا نطلعه من لعبه الحياد، لانه كان لبنان عم بيطبق سياسه حياد بامتياز، وكان بعد ما اتخذ قرار الانضمام لحلف بغداد. يعني هون كان بعده لبنان محايد. صار في دفش بهالاتجاه، وبتبلش تشوفي مشاهد مثلا حتى بال 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 باليوميات اللبنانيين. يعني خلينا نكون هيك شوي عم نحكيها بطريقه بسيطه، بيروت اللي هي كانت عاصمه التبادل التجاري وعاصمة الاندماج الاجتماعي اللبناني، كانت مقسومة شوارعها بين منتمين للعروبة وآخرين للخط اللبناني. يعني الجميزة الشفية
لبناني
الصيفي هو لبناني، داون تاون ساحة الشهداء هي ساحة البرج للتبادل التجاري، ما في سكان أصلا، في بس محلات وفي تبادل تجاري ضخم. بعدين حمرة وغيرها من المناطق بتصير أكتر عروبة، والبسطة وهالمناطق كلها سوا.
ما كتير تغير الوجه على كل حال اليوم،
نفس ال... مش بس اليوم، نفس الخط التماس اللي خلق بالحرب يسموه الخط الأخضر أو الجرين زون بالحرب، هو قسم هالمنطقتين. يعني تتشوف ليش في ناس بيقولوا هذه حرب 58 هي زيتها حرب 75،
طبيعيا انقسمت. يعني
وبصير تشوف شغلات مثلا، وهنا صار انقسام عمودي بشكل أنه حتى بالفن صار في انقسام. يعني
كيف يعني؟
صعود فيروز وصعود وديع الصافي بهذيك المرحله ومهرجان تبعلبك وكازينو لبنان كان خط يعني تحفيز من فؤاد الشاهي، عفوا من كمال شمعون، على تثبيت المعالم الفن الفن والحضاره اللبنانيه بهالاشياء هدول. يعني مثلا نشوف الرحباني ومسرحياتهم، طلع ما بالهم طبعا زعيمه او الصوت العروبي الصافي اللي هي ام كلثوم،
اوكي،
اللي هي هديت اغنيه لعبد الناصر.
يعني حتى الامتداد كان مش بس محلي، يعني كان عروبي
عروبي. يعني حتى بتفوت لما تشوف فكره القهاوي وقراءه الجرايد وام كلثوم دايره، يعني هي عمليا انا عم بقول انه انا مع خط عماد عبد الناصر عروبي.
هون سؤال، يعني صعود فيروز ووديع الصافي كان رد على ظهور ام كلثوم ولا العكس، ولا متزامنوا مع بعض؟
من دون ما يكون في قصد من هالموضوع.
أوكي.
بس اللبناني اللي صار ينبش اكثر حسب خطر على هويته بهال ضخامة عبد الناصر وحركته السياسية، خلينا احنا هويتنا واضحة، يلا يا شباب بالفن بالموسيقى بالمسرح بالكذا، هيدي هويتنا. مش ناكي انه لما تسمع فيروز زغري بتعرفي اذا واحد بيسمع فيروز
وراح
لبنان، هذا لبناني، لانه كل اغانيهم جبلنا ولبنان والارز
وكذا. اللبنانية برات لبنان في كتار ما ببلش نهارهم بلا فيروز.
بلا فيروز ليش؟ انه بيحسوا بالكلمات، عم بيشوفوا هالبلد اللي هن بيشوفوه. ام كلثوم باغانية يعني بصوت الرائع اللي هي فعلا صوت
لا يتكرر
ابدا، ويعني وهالاغاني الساعه ساعه ونص كتير، هي اعتبروها امتداد للفن العربي الاصيل مطور شوي. الالحان اللي هي بتشبه الروح العربيه الثورجيه اذا بدك، يعني مش هيك كان في عندها شعبيه مثل عبد الناصر، يعني الناس كلها بتلحق لها ام كلثوم لانه كانت تعتبر انه هي هذا الصوت اللي عم بيقدروا يعبروا فيه عن مشاعرهم الداخليه تجاه القوميه العربيه.
يعني في كتير ناس الظروف هي اللي بتساهم بشهرتهم وسرعة انتشارهم، علما أنه يمكن يكون في ناس مقابلهم حضورهم أفضل وصوتهم أحلى وكل شيء، ولكن
مش وقتهم،
مش وقتهم.
يعني ما في شيء بالصدفة بيصير. يعني حتى الفنانين المشهورين الأمريكان، يعني مش هنسمي هلا تما حدا يزعل، بس أغلبية الفنانين الأمريكان بالخمسينات الستينات كانوا يعني أهم شيء يعملوه كان يبيضوا أموال المافيات والعصابات بحفلاتهم
وينشهروا.
طبعا في مصاري كتير حفلات
على كل حال اليوم بعد اليوم دكتور إلي قديش في منظمات بتدعم فنانين تيسوقوا لأفكارها، يعني اليوم بعد اليوم
يعني إذا بدك يعني تنأكد على ما نقوله إنه مش بالصدفة الواحد فيكون عن جد صوته رائع وعنده فن رائع، بس إذا ما إجا وقته إذا بدك
إذا حدا كمان دفشه عطاه بوست خلينا نقول.
يعني مهرجانة بعلبك اليوم شو رمزيتها هلأ مثلا عم ترجع تفرجي عم ترجع مثل إذا بدي خطوة لتأكيد أن لبنان بعده مستمر بهويته التاريخية. يعني هلأ اللي صار جمعة الماضي كلنا سمعنا أنه صار في حفلة بس للأسف كانت سريعة وخاطفة وما عملوا ضجة كتير.
بس حتى ما رجنت بعلبك بالفترة الأخيرة كان في محاولات لتغيير وجهة كمان.
طبعا ليش؟
يعني حتى الفن عندك فيه.
المعركة بلبنان معركة مش بس بالسياسة.
طبيعي.
بكل شيء بالتياب بطريقة الأكل بالدهرات بالسهرات
الأساسية.
هي هدي المعركة لأن هي هوية. أنا بقدر أعيش مثل أشياء أو سوري بعمل أشياء تشبهني تشبه هويتي. فتخيل لما مشهدية بلبنان بهديك الوقت. أوكي يعني بعرف مش كل الناس كان عندها راديو ما كان في تلفزيونات.
صار كتير حلو نعرف ليش هالظهور كان وكيف عن جد كتير مهم وهالقصة اللي عم خبرنا
يعني
إياها.
إنه هلا اليوم فينا نسمع أنا كتير بحب أم كلثوم.
أكيد.
بس حتى بإطار التاريخي.
اليوم ما بتربطها.
يعني اليوم ما في.
اليوم إذا سمعت أم كلثوم بتتذكر الطرب الأصيل خارج كيس مثلاً. بس
مش بهديك المنطقة اللي كان دارج هديك الوقت.
بس كتير حلو نعرف ليش كان فيها الظهور يعني.
وين المركز الثقافي اللي كان عليه صراع بالهوية الحمراء شارع الحمراء؟
ليه؟
لأنه كان هناك الاختلاط موجود مسرح مسارح كلها سينمايات كانت هي الهب إذا بدك الاقتصادي والاجتماعي بالقهاوي يكون في اصطفاف قهاوي
بعد في اختلاط اليوم
الحمراء للأسف بعد الحرب اللبنانية خاصة بعد نهاية الحرب خلاص صارت تماما تعتبر إذا بدك لا الحركة الوطنية واليسار يعني كل الأعمال المسرحية
مع أنه فيها حضور مختلط
فيه حضور مختلط للفن مش حضور أوكي. مختلط لإبراز أي شيء بس بالحمرة يعني بالحرب في اللي عايشوا الحرب يعرفوا أنه كان في صراع حتمي على الحمرة أنه خير لصار فيها مقاتلين من طرف اللبناني يعني هرجت هويتها لألا لا احتلوها اليسار صارت هويتها غير محل الحمرة كانت المعركة فيها معركة ثقافية لو استعملوا سلاح بالحرب
أوكي.
يعني مين بيسيطر على دور السينما ولبنان بالسبعينات كان عامل نوع من انفجار ثقافي يعني المخرجين العالميين اللي كانوا يجوا لهون الفنانين
هذه قمة الازدهار الاقتصادي على كل حال بعد ما تكون فيها الانفجار الثقافي
تماما يعني للأسف بدك بل شوفي من 73 وبتطلع تدهور الوضع الأمني بالحمرة بالذات ومعركة فردان وخلص
لأنه
كان هدف أنه تقضي على هذا التنوع اللبناني فإذا تنرجع على عبد الناصر وعلى كمال
شمعون
طبعا لانه لبنان ديمقراطي وهذا ميزته الحلوه بمقارنه مع الدول اللي حوالينا طبعا يعني المعارضين لسياسه الرئيس بينطروا انتخابات نيابيه تا يعني يجيبوا اكتريه تقدر تامن الخط السياسي تبعهم للاسف انتخابات 57 ولا زعيم من الحركه العربيه نجح بالانتخابات وهون صار في اتهام يعني عم نحكي عن كمال جملات سقط عم نحكي عن تمام سلام عم نحكي عن كرامه كلهم سقطوا الانتخابات هون عم نحكي عن
اتهموه بالتزوير
اتهم بالتزوير وتبديل صناديق اقتراع وبتعرفي وقصته المشهوره لكمال شمعون اللعب على الوتر طبعا المسيحي الطائفي انه العذراء برمت صوب حريصه هو قاطع على جوني هودي كل الناس يعني بهداك الوقت بتتذكرها انه العذراء حميته بتعرفي صورته
بسات التل اليوم بتنقلوها الخبريه انه هي مزبوطة صايره 100% يعني
ومحاوله اغتياله وكيف حميته العذراء يعني كل هال
اذا بدك دعايه اعلاميه ولا كانت
لا هلا طبعا كانت حقيقه انه بالنهايه في محاوله تفجير صارت فيه
يعني لا انا موضوع انه مزبوط العذراء حميته ولا دعايه اعلاميه هيدا اللي بدي اعرف
هلا هو الموضوع بعد ما صار في اي تاكيد او نفي لهالموضوع بس العالم على القليل بهديك الوقت شافت هالحقيقه صارت يعني ما فينا نقول غير هيك نحن وما تنسى بديك الايام ما كان في حتى تلفزيون بعد يعني
تلفزيون لبنان
بظن بال 59 دشن بظن هيك وكان بس 3 ساعات بالنهار وضيع كلها تجمع تلفزيون واحد مش هيك هذيك الايام
ايه كان البيت اللي عنده تلفزيون قصه كبيره
كان شغله بقى هون تشوف الانتخابات اسقطت هالقاده وطبعا صار في لجوء لاساليب غير ديمقراطيه انه اعتبروا انه صار في خديعه وغش بالانتخابات وبلشت المطالبة بشكل أساسي أنه لازم ينضم لبنان للجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وبلشت الاتهامات من قبل رئيس الجمهورية أنه في مد سلاح وعم بفوت سلاح من داخل السوري مثل ما نسمع طول ومثل ما ميشيل سميحة آخر خبرية عملنا إياها فوت مهمة فجرات يعني نفس التقليد إذا بديك وحتى طلب من الأمم المتحدة تتدخل وتشوف شو عم بيصير ما كان يقدر يكشفوا عملية تهريب السلاح
لحديت هناك ما
كانوا يقدروا
يعني
كانوا مش اخدينها جديه واصلا يعني كانوا يعتبروا انه مش لازم نفوت هلا بهد اللعبه الكبيره بس بنشوف نحرس الحدود وكان مطالبه انه يجي الامم المتحده يحرسوا الحدود مثل ما هلا عم نعمل نفس الشيء للاسف كيف تاكدت الاخبار بعدين لقطت سياره بظن السفير السويدي جاي من قلب سوريا على لبنان.
بحب دقتك. مش معقول شو دقيق، بس يكون في شيء بظن بظن
بظن يعني انه تم اكون او دنمارك او سويد الناس.
يعني انا كتير بحب هالدقه اللي عندك اياها بالمعلومات دكتور
علي. نحاول من الاريق تاريخ لانه مش مزحه، ما فينا
صحيح. اكيد اكيد
بقى بيوقفوه على الحدود وبيطلع فيه سلاح بالسياره وهو مش عارف فيهم حتى كمان. يعني كانت عمليه
يعني مافيا،
مثل ما جرب ميشيل سميحه يقول انه مش عارف فيهم تفجرت،
بس هي مافيا وراها يعني.
طبعا يعني كان واضحه العمليه، وهون صار في اكثر تحضير للمواجهة، وفعلا فلتت الأمور يعني بالبلد، وصار في استفافات حتى مسيحية مع العروبيين، نحكي بيت فرنجية، نحكي عن بالشمال يعني.
كانت مصالح خاصة ولا كان أناعة؟
لا نوع من يعني تموضع سياسي، تموضع هيدا فرنجية انتخابه سين فرنجية رئيس انتخبه بالسبعين على أساس أنه بيكون حل وسط بين الخطين. تبين للأسف أنه الأمور صارت أصعب بكتير والحرب فلتت. وهون عم نحكي نحنا باختيارات صحفيين، تسكير جرايد، تفجير جرايد، يعني خلص الأمور صارت بأوجه بالمواجهات.
ليش الاستهداف للإعلام؟
لأنه كان الإعلام بوقتها مثل اليوم من السوشيال ميديا والناشطين على المواقع التواصل الاجتماعي حطوا رأيهم الخاص، وصير في يعني مواجهات بالجرايد بالمقالات
يعملوا تعبئة.
يعني عندك مثلا بعض الجرايد
ولو غير مقصودة،
عم نحكي مثلا اغتيال صحفي نسيب المتني بهداك الوقت، عم نحكي عن جريدة العمل مثلا اللي كانت بالخط طبعا يعني دعمي الخط كمية شمعون، عم نحكي عن جو خلص مشحون بشكل كتير كبير. بظل هذا الوضع والمواجهات والدولة طبعا يعني كان بوقتها أمنيا بعد ما صارت يعني الجيش اللبناني، كان بعد ما صار الجيش اللبناني اللي بنعرفه نحنا بفترة آخر السبعينات أو أول سبعينات الثمانينات، يعني كان بعده بقاعدة التأسيس والتحضير. بيروت كان فيها وجود أمني،
كانت
بس المناطق البعيدة ما فيها تركيبة أمنية لأنه كان بعد دولة موصدة هذيك المناطق. هون بنحكى عن أنه الجيش اللبناني بيقف على جنب بهذه المواجهات، الدرك الدرك بيكون أكتر قريب من رئيس الجمهورية، وبنحكى عن مشهدية أكدين منه أنه رئيس الجمهورية كان قصره وقتها بقرايتم، القصر كان بقرايتم وقتها.
إيه؟
بيستعمل هو سلاح شخصيا هو والسيد زلفا من شباك القصر، وبيصير في إطلاق نار على المتظاهرين وعلى الهجمين على القصر. يعني كانت عملية انقلاب عسكري واضحة بقيادة عبد الناصر والسوريين تاني يخلصوا من تيحولوا لبنان لهالخط هيدا العروبي. الانقلاب اللي بيصير بالعراق بينقلبوا على الملكية وبيسلم حزب البعث بالعراق، بيخلي الأمريكان هون يقولوا لا بقاش فينا ننطر، الشرق الأوسط عم بيروح من إيدنا، رح يصير في نظام بعثي داعم للخط العروبي ضد إسرائيل بالعراق وهلأ سوريا ولبنان، إذا كملت القصة هيك رح يصير في يعني خطر حقيقي على مصالحنا بالشرق. لأنه لبنان كان ماضي على منسمينها دكتورن أيزنهاور، يعني عقيدة أيزنهاور رئيس جمهورية أمريكا، اللي قال كل دولة بتحس حالها في خطر عليها يساري شيوعي نحن مستعدين نساعدها حتى لو بسلاح، حتى لو أرسلنا جيشنا. وهون كمي شمعون بيستغل هذا الموضوع وبيطلب من الأمريكان عبر تركيا وإيران بهذاك الوقت والأردن أنه تدخلوا الجيش الأمريكاني، ما صار في تدخل جدي لوقت ما صار في نقلب بالعراق. هون ساعتها
مش هيك بيقولوا أنه عادة بدك تعرف شو بده يصير بلبنان، لا راقب التطورات بالعراق إلى حد ما،
حتى بالمنطقة العربية كلها كمان. لأن لبنان بالنهاية أنا بحب شوفت الحال عند اللبناني، بس احنا مش نص العالم نكون واقعيين بهذه الشغلة. وبالتالي مثل ما اليوم في حالة يأس لبنانية لأنه مفتكرين أنه العالم تخلوا عنا، بس ما هو كل عمره العالم بيشوفنا نحن حسب مصلحته.
أكيد
يا ما نقتنع بهالشغلة يا ما نترك ونفل. وبالتالي ب 14 تموز 15 بيدخل جيش الأمريكاني، بسموه عملية الوطوات، عملية الوطوات، بيدخلوا عبر البحر على بيروت على المريسة، بيفوتوا على المطار، بيسكروا المناطق كلها سوا وبيقصفوا بالطيران. الجيش اللبناني هون فؤاد شهاب بيبين كحل الأمريكان لأنه بيستعمل الطيران هو كجيش لبناني وبيقصف اللي كانوا هجمين على المطار من مات الحركات العروبي، يعني بيات كمال جملات وغيره بيقصفهم بالطيارة طبعا يفوت على الجيش الأمريكاني،
وكأنه عطى إشارة للأمريكان أنه أنا حدكم،
أنه أنا بدي يعني بدي بدي رجع الاستقرار إذا بديك. وبيقولوا أنه جيش الأمريكاني ما كان عارف أنه الأمريكان رح يفوتوا، ما كان معه خبر أنه جيش الأمريكاني حتى المارينز. وبيضلوا تقريبا 7-8 اشهر هون، وبصير في عمليه انتخاب، مفاوضات على كل حال بيقوم فيها المبعوث الامريكي، هذا راح اسمه عمبالي، بين كميل شمعون وبين العربيين يعني كمال جنبلات والمجموعات، وحتى بين الكتائب يعني المجموعات اليمنيه، وبيقرروا انه افضل حال هلا جيش لبناني يستلم لفتره معينه تيرجع الاستقرار، وبيرجع بيعملوا انتخابات رئيس جمهوري جديد. كلنا نعرف انه فؤاد شهاب جرب يفل بعد سنتين، ولكن وعيد يعني مش وعيد يعني طلب منه شعبيا انه يضل موجود بالسلطه لحديت ال 64.
لما حدا ما بده استقرار، ولو كان استقرار هش، لو كان استقرار نسبي، لو كان استقرار مش معروف ما بعده شو فيه.
طبعا يعني هو اعتبروا انه قادر يضمن الاستقرار، عمل حكومه من الاربعه.
طب هلا كيف زبط علاقاته برات لبنان تقدر يعمل الاستقرار؟
الفكره انه طبعا مش فؤاد الشهاب والامريكان اتفقوا، هو عبد الناصر والامريكان اتفقوا على انه لبنان ما لازم يكون ساحه للصراع، لانه لبنان مبني على الحياد، لما تستعملوا ساحه عم بينتهي لبنان. سو عبد الناصر بهذه المرحله هون اذا بديك تيربط علاقه جيده مع الامريكان وما يفتح حرب جديده عليه مع المجتمع الغربي، وبده يكمل
بمعركته
على اسرائيل وما الى هنالك، بيقبل انه ينسحب عسكريا من لبنان، يعني ما يتدخل بقى عسكريا، ولكن كان شرطه انه السياسه الخارجيه للبنان بتكون دايبه بالسياسه الخارجيه تبعي، يعني انا بدي اكون متكلم بالسياسه الخارجيه تبع لبنان مقابل اضبط له الاستقرار الداخلي.
وهذا اللي كان ما يقبل فيه كمان شمعون،
هيدا طبعا. واثنين فؤاد شهاب قبل فيه بس كمان بطريقه ذكيه اكتر، انه راح استقبله على الحدود بجدي يابوس بالخيمه المشهوره، تقول له انه احنا انت مرحب فيك بس ما تدخل الاراضي اللبنانيه تما نزعل حدا،
يعني بدك الخارجيه اوكي بس
ما في مشكله، بس اترك لي الامن لإلي. بظن هذا الاتفاق اللي صار، يعني اي امن عم نحكي؟ عم نحكي عن الموالين للخط العروبي، وعم نحكي عن مخيمات فلسطينيه كانت بلشت تصير موجوده وفيها نوع من تسلح خفيف، الجيش اللبناني عم يتبطى، بس انه كان بيقدروا بسهوله يفجروها هذه المخيمات تصير هي مصدر قلق للاستقرار اللبناني. فهون انضبط الوضع الفلسطيني بشكل كثير كبير. امتى بينفجر الوضع الفلسطيني؟ بس يموت عبد الناصر بالسبعين، وبصير في حرب ايلول الاسود بالاردن، وبيجوا المسلحين على المخيمات،
بس تدخل الايادي
بس يستلم حافظ اسد السلطه بسوريا بنفس السنه،
دخلت الايادي المظلمه. طب هون دكتور قليل، العروبيين اللي كانوا عم يجربوا يقصفوا المطار وهيك، هو اللي كانوا عم ياخذوا اسلحتهم من نفس طبعاً المصدر تبع المصري؟
طبعا يعني الاسلحه السوفيتيه، الاسلحه السوفيتيه
كانوا لبنانيين،
لبنانيين بالمنطق الهويه، ولكن منطق الانتماء السياسي لا، كان فعلا
لقينا فرصه ذهبيه الانتماء الهوياتي.
ما تشوف طرابلس، طرابلس اعلنت مدينه مستقله.
طب يعني هيدي انا بالاخر بقول لك حرب، هي منا ازمه ومنا
صح
ثوره،
ايه حرب لبنان
58، هيدي حرب،
لانه اغلبيه الشباب اللي تدربوا وحملوا سلاح بال 75 وبال 73 هن كانوا شهدوا وقت كانوا تلاميذ مدرسه على هالمشاكل اللي كانت عم تصير، كانوا عايشين هذا القلق كل الوقت.
شو كانت المصالح المحتمل انها تتضرر بالنسبة لأمريكا عنا حتى اخذوا القرار؟
قاعدة عسكرية لعبد الناصر على حدود مع اسرائيل ثالثة من 3 ميلات، يعني بصير اسرائيل محاوطة من 3 ميلات بأنظمة معادية تماما،
ما بقى عنده المنفذ،
يعني صار في خطر حقيقي. وعلى كل حال هذا يعني كل الناس كانت تعرف انه حيوصل لوقت صار في كلاش كبير، هذه حرب 6 ايام 67 كانت هي التحضيرات واضحه انه حرب شامله على اسرائيل. للاسف هون انتهى، يعني خسر الجيش العربي كامل قدام الجيش الاسرائيلي بست ايام، وكان انتصار صاحب سموها النكسه كمان، وهون عبد الناصر جرب يستقيل، يعني انكسر الحلم العربي بحرب 6 ايام للاسف. ويعني قبل بسنه من حرب 6 ايام كان بلش تأسيس لشيء اسمه منظمة تحرير فلسطين، وبلش يبين ان هون ياسر عرفات ويسلم هو القيادة، وبعدين بعد 67 صار هو مسلح، يعني كانوا العرب بده يكفروا عن ذنوبهم والخسارة اللي صارت سلحون تهن يردوا أراضيهم وما بقى يوجعون رأسهم بهالمعركة. هون الأمور تعقدت كتير وتحولنا لساحة مرة جديدة.
طب ليش مكتوب على لبنان انه يكون معطول بلد التسويات، ممنوع حدا يسبق التاني؟
شوف لبنان، لبنان لأنه مجتمع، أول شيء لبنان يعني تاريخه البعيد والقريب، عليل عم نحكي عن جبل لبنان مش هيك، جبل لبناني كان دايما عاصي عن الـ عن الـ عن يعني عن الوضع السياسي العام بالمنطقة، يعني احتلالات هو عم بيواجه، سلطنة عثمانية اخذ استقلال ذاته، يعني دايما كان هو متميز لأنه شعبه ما بده كان أبدا يرضخ لهالسلطات الموجودة، وأصلا خياره يقعد بالجبل كان خيار مواجهة هال الوضع السياسي العام. طيب وصلنا على 1920، في فرصة أنه نعمل كيان سياسي بحماية فرنسا، مش هيك؟ بس ما حدا كان متوقع أنه فرنسا تفل.
أوكي.
يعني المنطق الإنسان السياسي بهداك الوقت، المنطق السياسي بهداك الوقت كان حضور منطق يعني حضور فكرة الاستعمار مقبولة جدا، لأنه العالم كان نظام العالم مبني على الاستعمار مش مثل اليوم، وحق الشعوب بتقرير مصير دي ما كانت موجودة. أول واحد حكي فيها كان ويلسون رئيس جمهورية أمريكا بعد الحرب العالمية الأولى، قال له نخيي أنا كدولة أمريكانية عشت الاستعمار وعملت استقلال عنكم، ليه بدي أقبل غير دول ترجع تعيش الاستعمار؟ وصل لحل وسط هو الانتداب، حل وسط يعني استعمار ومش استعمار بنفس الوقت. لبنان أخذ هذا الكيان واعتبر أنه خلص في حماية دولية، ولكن حدا الحماية الدولية بده يكون فيه شغلتين مهمين، الحياد، لأنه بس نحن نترك بس نبلش فوت بتحالفات إقليمية حننقسم، شعبنا حينقسم
مثل ما نحن منقسمين اليوم
أبدا. يعني إن كان ال 75 وإن كان 14 أدار وإن كان اليوم عم تشوف نفس إذا بدك الطريقة والمشهدية السياسية موجودة، وهي لازم نتعلم منها. مش هيك هون طرح البطريرك الحياد يثبته بالدستور تقول يا جماعة، ما نحن إذا متطلع نقرا تاريخ ملاحظ إنه لأنه منا حياديين، بس ما نكون حياديين عم نعلق بعضنا، تعطنا روح الحياد غير إنه موضوع اللامركزية وغيرها من هالحلول. مشان هيك فؤاد الشهاب مرحلته أساسية لأنه كان الحياد تبعه حياد إيجابي إذا بدك، يعني مثل ما سميها البطرك، إنه نحن مع الخط العربي ولكن تركونا بسلام، نحن أكتر شيء
نحن مش ضد الخط الآخر بس كمان تركونا
بسلام، يعني عنا هويتنا الخاصة، إذا في حرب على عبد الناصر حنساعدك. وهذا اللي صار بالسبعة وستين، كان شال حلو رئيس جمهورية، فرقة الجولان كلها السورية تحاصرت من الإسرائيلية وتقشط سلاحها وآلياتها العسكرية، إجوا مشي من الجولان على جنوب لبنان، جيش لبنان حملهم بكاميونات وبعتهم على سوريا. يعني هذا كان الحياد الإيجابي، إنه ساعات يقطع لوجستيا وكذا، هذا كانت له بسلاحاتهم يعني قطعهم على سوريا. يعني هذه كانت مشهدية لبنان، وقاطع اقتصاديا وسكر يعني كان موقفه السياسي واضح ولكن ما شارك بالحرب، هذا الحياد الإيجابي. فإذا المنطق الحياد هو اللي بيخلينا دائما نحن نطلع من هالمشاكل. وقتا نصير طرف، وهون في قلك أنا هاي قراءتي الخاصة، إنه كمان شمعون بدخوله اتفاق بغداد بشي محل هز هيدا يعني منطق الحياد، كسره انه فتنا بتحالفات اقليمية، يعني هون عمليا الحياد نحن بطلنا مأمنين فيه. هيدا الشيء حيسمح وسمح على كل حال للي اخصام بالوجه انه خي مازال انت رايح لهونيك نحن نروح لديك الميلة.
يعني فينا نعتبرها هيدي خطيئة ارتكبها كمي شمعون او
عم بحكي رأيي الخاص، عم بحكي رأيي الخاص،
رأيك الخاص
انه يمكن ظروف بوقتها ما حدا كان
التاريخ ما حكم، بس رأيك الخاص
التاريخ بوقتها يعني ظروف واحد بده يفهمها أكتر وبده يعمق بالأشياء، بس أنا برأيي هيك بالصورة بالمكرو بالعريض المشاهدين العريضة، أنه إيه إذا أنت فعلا عارف أنه لبنان واحدة من الثوابت تخليه ضل مستمر بدون فوضى هي عدم الانحياز، فتنا باتفاق اعتبرت حالك بخطر أنه لازم تنضم لاتفاق، وهذا اللي خلى أمريكان يفوتوا على كل حال، يعني هاي كانت نتيجتها. بس بعدين دفعنا حق غالي كتير، يعني انه لبنان لازم يكون جزء من المحاور، ما في يكون جزء من المحاور. وهي التجربة التاريخية مع كيمي شامون بتأكد انه المحاور بتساعد، عم احكي بالمنطق اللي ما بده حياد، وبالتالي بعتبرها كانت غلطة تكتيكية، يمكن كان مجبور يعمل هيك ما بعرف.
يعني فينا نقارنا بما يقال عن خطأ لبنان الكبير بدل ما يكون جبل لبنان، ولا لا ما بيتقارنه؟
هلا هذا الموضوع اليوم اخذ أوجه من الحديث، ودائما يعني تنوصل لمراحل مثل 58 وغيرها بصير نسال هالسؤال، هل كان خطا تاريخي او لا؟
واذا فينا نقرم بعضه ولا لا يمكن، لا مجال المقارنه،
ما فينا، ما في يعني فينا نعتبر انه في قرار اتخذ، لبنان صار حدوده 10452، يعني في مشاكل جديده ما نبلش نواجهها. عظيم،
هو دخلك مش 10440 معتمد بالخريطه وبكل شيء، وال452
اجت من قبل
ايه هيدي
جماعه القمه وجماعه بشير جميل،
تريد مارك لبشير جميل. جميل
صحيح، يعني حتى دخلت بكتب الجغرافيا هلا حديثا، يعني اخر 20 سنه. وبالتالي هيدي الحدود اللي عم نحكي عنها صار في عندها غير معطيات جيوبوليتيك، يعني ما فينا نجي نلعب سياسه مثل كنا نلعبها بالمتصرفيه. للاسف فتنا على دوله لبنان الكبير عم نشتغل بنفس العقليه تبع المتصرفيه، يعني ما وسعنا طريقه ادارتنا للامور، خلت بعد 6 سنين من التجربه يصير يطرح علامه استفهام انه يخي اوكي شو النظام الجديد، يلا يا فرنسوي ساعدونا، حطينا الدستور بلشنا نفكر كذا. بوقتها الخطا الفادح اللي صار انه تبنينا تماما الفلسفه السياسيه باداره الدوله الفرنسيه اللي هي اللي سموها جاكوبان، يعني الدوله هي الاساس، كل مواطن ما بهم شو انتماءاته الثقافية، هو رقم بالدولة وقتها.
هذا ما بيتناسب مع تعددية
لبنان، تعددية يعني. عملنا دولة مركزية قوية ما عبرت فعلا على الواقع اللبناني، وصرنا نكرر يعني مين بياخد السلطة المركزية. بياخد السلطة المركزية الواحد بيبلش من الأرض وبده يعمل يجي مجلس نواب أكتر، يعني بده يفوت على السونت تياخد السلطة بوقت كان فيك تحرري، لأنه بلش يخلط بين موقفه من عبد الناصر ويجي كهرباء 24-24، يعني صار هو تنينتهم مثل بعضهم بالنسبة له، يعني نفس الطريقة تيوصل للحكم وتجيب كهرباء ويخلي لبنان يكون مع عبد الناصر، بده يوصل على السلطة المركزية.
يعني المشكلة بقصة لبنان الكبير مش بالجغرافيا أنا ما بالنظام، على عكس تماماً القرار اللي اتخذ بموضوع نضل بالحياد أو نخرج عن
الحياد. هودي بيصيروا بعدين
هودي غير شيء،
يعني بيبطل مسألة الحياد بتأثر على الكهرباء وعلى الماء وعلى النهر وعلى النفايات وعلى البنزين وعلى قطعة البنزين، يعني هودي بيبطل له علاقة ببعضهم. هلا شو عم بيصير؟ هلا من 1920 لهلا إذا ما نحل شغلة صغيرة بضيعة ونضوي ظلمة بلدية، بدنا نشوف مين اليوم بالسلطة ومع أي طرف إقليمي موجود.
طيب بالطرف الآخر اعتبر إنه دخول المارينز نوع من تدخل واحتلال؟
طبعاً 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 احتلال المارينز.
وكيف اتخذ القرار إنه ينسحبوا؟
هن الأمريكان عم اعتبروا حالهم عندهم مهمة بإعادة الاستقرار وانتخاب رئيس جمهورية وانسحاب.
يعني من الأساس كان دخول مؤقت.
طبعاً ليه عم نحكي عن 50,000 ل 150,000 عسكر، عم نحكي بكل يعني عم نحكي عن أسطول صف.
بس خبروك عن إنزال وما إنزال. طبعاً هي طبعاً.
هيدا هي.
طب ليش إنزال إذا كان بموافقة رئيس الجمهورية وبطلب منه؟
كان وضع وقت رئيس الجمهورية مثل ما فشرت لك المشهدية إنه عم بقوس من شباك القصر، يعني كان سقطت العملية تماماً، يعني كان صار في احتلال القصر الجمهوري، يعني كان أعلن لبنان جزء من الجمهورية العربية المتحدة. هالقد
وهونيك كانت المشكلة ترجع تسترد.
نزلنا العسكر، وقفنا المتقاتلين، فتنا بالنص بيناتهم، اتفقنا على رئيس الجمهورية، واحترم إذا بدك فترة رئاسة كمان شامون لآخر نهار بقى بالقصر، وبعدين سلم محل فؤاد الشهاب.
احترم ولا هو في خبار بتقول إنه هو كان مصر لآخر تكة وآخر ثانية وآخر دقيقة،
يعني هو مفروض رئيس الجمهورية حافظ على وجوده ولا بكون سقطتيه.
ايه
هو يعتبر حاله إنه صار في هجوم عليه، التغيرات الإقليمية ساعدت إنه يفوت الأمريكان ويساعدوه عسكريا، بس مش معناتها لازم فيلم من القصر بكير، يعني كأنه أسقطوه عن الرئاسة. وفكرة إسقاط الرئاسة بالشارع هي بحذر منها كان البطرك سفير على طول، وهذا اللي خلي ما خلى
كانت عرف، يعني كانت صارت
هذا السبب الأساسي اللي ما خلى البطرك سفير
أيام الرئيس لحود
جماعة 14 أدار بوقتها يطلعوا على القصر ويسقطوه من القصر. قال لهم وقت يتسقط أول مرة بالشارع رح يصير يسقط كل مرة بالشارع.
هيدي لأنه حيثية رئيس الجمهورية مارونية برأيك ولا لأنه
لأنه التوازنات التوازنات الداخلية، أنه أنت ما عم تنتخبي رئيس من الشعب، أنت عم تنتخبي رئيس عبر البرلمان، تتعامل تتغير الرئيس بك تروح على البرلمان.
طب هلأ اليوم التوازنات مش محافظ عليها دكتور إلي، واضحة الشغل كتير. ف
اليوم فشلت
شو اللي بيحافظ على هيدي المقامات بغياب التوازنات، بهالخلل بالتوازنات، توازن القوى؟
أول شيء خلينا نعترف نحن بشكل واضح لبنان كمؤسسات سقط، يعني عم نحكي من رأس الهرم لكعب الهرم
وله فترة
سقطت المؤسسات كلها سوا. اللي بعدهم خلى لبنان يستمر بالحد الأدنى هو إرادة شعبية إنه بدنا الدولة ضل موجودة. يعني نحن اليوم بأبسط شيء بعدنا بنشوف ناس بتطلع بسيارات وتحت السنتور، بوقت كل الناس بتعرف إنه الدرك مش قادر بقى يعمل حواجز وانجا قادر يتحرك بسياراته لانه فش بنزين ودولة، يعني بنعرف كل هالتفاصيل عم نحكيها. فاذا شو الضامن للنظام للدولة؟ هن الناس مش المؤسسات. يعني اذا الناس ما بقى تحترم المؤسسات راحت كل العملية. يعني هون عم جرب قول شغلة انه المؤسسات مش فوق الناس، الناس هن بيعملوا المؤسسات بحافظ عليها صح. فاذا الضمان اليوم هي الشعب يجي يأمن بهالدولة ويبلش يفكر يلاقي حل نظام بيشبههم ويأمن استمرارية لهذه الدولة. ما في حل برات هذا الشيء كله،
احنا معودين عن نطر الحلول من برا
للأسف. ليك شو صار؟ واحدة من أهم أسباب وصول أو تحول بيير جميل لمؤسس حزب الكتائب لزعيم لبناني مسيحي وطني بهذيك الوقت كانت الثورة المضادة اللي عملها من بعد ما تم انتخاب فؤاد الشهاب. نزلوا على بيروت وعملوا ثورة مضادة على الحركة اللي صار، وصار في نوع من مواجهات شوية بالسلاح، وأثبت أنه نحن مش موافقين على منطق العروبة ولكن رح نمشي هلأ بقصة رئيس جمهورية توافقي اللي هو فؤاد الشهاب. هون خليه يصير يفوت على الوزارة، عملوا أربع وزارات، واحد منهم كان بيير جميل وكان أكيد ريمو قدي من ميلة الخط اليميني، ومن هذيك الميلة كان في كمال جنبلاط وكان في كرامة من هذيك الميلة. فإذن يعني بالنهاية في حدا بده ياخذ قرار، يعني في حدا بده يقول انا مأمن بهالدولة بس بديها بتشبهني، صح؟
صح.
لبنان اليوم ما بعرف شو عم بيعمل فعليا،
ان شاء الله بس نرجع من الفرصة بنعرف شو عم يعمل
ان شاء الله خير. لا اكيد بدكم تحسنت الامور كتير.
رح نشتاق لك، رح نشتاق لكل المستمعين اللي هيك على الموعد سبتين احنا وياهم، كان بلبنان كان برات لبنان. بس اكيد باذن الله بعد هالفرصه بيرجع البرنامج بانرجي هيك وبطاقه كتير
ان شاء الله
اكبر وقويه، وان شاء الله هيك بنوعد كمان الناس انه رح بيكون في عنا هيك كوادر شبابيه تكون عم بتشارك معنا ولو باختصار بكل اسبوع، لانه هو هن مستقبل لبنان. دكتور إلياس ميرسي لك، بشكر كل اللي تابعونا. حلقتنا اليوم كانت مسجلة، ما رح نقدر يعني ناخد ولا مشاركة فيسبوك أو واتساب. نلتقيكم بأيلول بإذن الله. فريدي سيبا شكرا لك.